أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على خير خلقه محمد وآله أجمعين. تحدثت في المرة السابقة أن المؤمن فضلا عن معرفته وإيمانه بأن الله هو الخالق المدبر، يجب أن يلتفت إلى صفات عظمى لله عز وجل. فالعظمة ليست عظمة الخالق المدبر فقط، بل العالم القادر المهيمن القهار. التفات المؤمن إلى هذه الصفات أمر أساسي في عقيدته، بل هو يعني تكامل رؤيته وعقيدته بالله عز وجل. وما الأسماء الحسنى في القرآن العظيم التي قال عنها عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إلا تعبير عن حسن هذه الصفات الإلهية العظيمة. وحينما نريد أن نقول الآن الإيمان ومفردة الإيمان في القرآن الكريم، فهي العبارة التي استخدمها القرآن الكريم بدلا عما نستعمله نحن ونقول عقيدة وعقائد. وقد أشرت إلى هذه المسألة فيما سبق على نحو الإشارة. فالذي يذعن بقلبه أن الله هو الخالق المدبر القادر المهيمن القهار الحكيم، هو يؤمن، تحقق الإيمان في قلبه بهذا الإذعان لله عز وجل. ولذا القرآن الكريم يؤكد على هذه المفردة الإيمان التي توازي تقريبا التصديق، بل هذا هو منطلقها اللغوي. يعني كلمة الإيمان حينما تعرف من قبل اللغويين تعرف بأنها التصديق في الواقع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. واضح أن المفردة المستعملة في القرآن الكريم هي مفردة الإيمان. ولذا صحيح أنه كلمة الإيمان في القرآن الكريم، هذه الكلمة الأساسية، تبدأ بإيمان الإنسان بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا، لكن طبعا بطبيعة الحال يتلوها إيمان باليوم الآخر، إيمان برسله، إيمان بكتبه. فمجموع هذه الأمور الأساسية التي يجب أن يذعن لها المؤمن ويصدق بها، هذه تسمى في القرآن الكريم إيمان. وكما قلت، الإيمان في اللغة العربية ترتبط بالتصديق. لذا قال الجوهري أن معنى الإيمان، وهو من اللغويين بطبيعة الحال، أن معنى الإيمان هو التصديق. وقال عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذن واضح أن الإيمان حينما قالوا آمنا، الله قال لهم: أنتم ما آمنتم، قولوا أسلمنا، يعني بمعنى استسلمنا، كما فيما روي عن الأئمة عليهم السلام إنما استسلموا. والإيمان لا يتحقق إلا أن يدخل بالقلب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا القلب بصدق لا يذعن لهذه الحقيقة ولا يخبت ولا يخضع لهذه الحقيقة، لا يقال له إيمان. والذي يدل أيضا على ارتباط الإيمان بتصديق القلب وإذعان القلب. قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الصدق يعني الحقيقة، وصدق به كلمة مرادفة لآمن به، صدق به يعني آمن به. والذي جاء بالصدق أي بالحق، وصدق به يعني آمن به في الواقع. فإذن كون الإيمان والتصديق مترادفين بالقرآن الكريم واضح. وعدم الإيمان هو عدم تصديق، عدم الإيمان هو تكذيب. ولذا قال تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. لم يصدقوا، كذبوا بآياتنا، والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. فواضح أنه قضية ترتبط بتصديق الإيمان، حقيقة الإيمان، وعدم تكذيب بالحقائق. طبعا هذا لا ينفي أنه القرآن في بعض استعمالاته يطلق كلمة آمنوا على المنافق، أو على الأقل لا نقول المنافق، من لم يترسخ الإيمان في قلبه. ويكون المقصود أو الاستعمال القرآني في مثل هذه الحالات الذين ادعوا الإيمان، يعني الذين نسبوا نفسهم للإيمان مع أنهم في الواقع الإيمان غير مترسخ، غير قوي في أنفسهم. عن مثل هؤلاء قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فهذه الأقوياء في إيمانهم أو ضعفاء، ضعفاء بدليل أنهم اثاقلوا إلى الأرض. مع ذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم بيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذن هذا ضعف إيمان في الواقع، لكن مع ذلك القرآن الكريم باعتبار أنهم ادعوا هذه الدعوة، نسبوا أنفسهم للمؤمنين، الله عز وجل يخاطبهم بهذا الخطاب. نعم، في نفس الوقت هناك مؤمنين حقيقيين هم الذين عبر عنهم القرآن الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء لماذا هم مؤمنون حقيقيون؟ لأنهم وقفوا عند كلمتهم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هنا كلمة الصدق لا تعني صدق اللسان، حينما قال تعالى صدقوا ما عاهدوا الله يعني التزموا بكلمتهم، فعلهم كان يطابق دعواهم، لا بمعنى التصديق القلبي كما هو في الاستعمالات الأخرى. الآن آمنا بالله عز وجل وبكل الأسماء الحسنى لله عز وجل، ما هي الآثار الطبيعية التي يجب أن تترتب على هذا الإيمان؟ المرحلة التالية التي يجب أن نتطرق لها بتعبيرنا الآن: حدث الإيمان. فإذا حدث الإيمان، ما التغيرات التي يجب أن تحدث بالنسبة للمؤمن، تنعكس على المؤمن؟ ما الفارق العملي بين من آمن ومن لم يؤمن؟ هذه أهم المسائل التي يجب أن نتطرق لها بعد الحديث عن الإيمان. فنحن الآن آمنا بالرب الخالق المدبر لأمور مخلوقاته، وأساس تدبيره القدرة والقاهرية والعلم والحكمة والرحمة. هذا الخلق البديع الذي نراه أمامنا، خالقه قدرة لا متناهية، رحمة لا متناهية، ما هي الانعكاسات في الواقع؟ أرى أن الانعكاسات الأساسية ثلاث. إذا وجدت عند الإنسان يعني الإيمان حقيقي، والإذعان حقيقي، والتصديق حقيقي، وإلا إذا الإنسان فقد أحدها لا. أولها أن يصبح عند الإنسان هوس، هوى عشق. هوس لماذا؟ للتقرب إلى الله عز وجل. يعني الإنسان الذي يؤمن همه أن يتقرب، كما لو كان إنسان يعشق المال. لو إنسان يعشق المال راح يشوف شنو انعكاس العشق، يتقرب من التجار، من أصحاب المال. هذا الانعكاس الطبيعي. فإذن حينما الإنسان يدرك الخالق وعظمة الخالق إذن يتقرب، يشعر أن أهم شيء أن هذه القدرة المطلقة، هذا الخالق، هذا المدبر الذي كل الأمور بيده، ملكوت كل شيء بيده، لأكون قريب منه، لأتقرب منه، لا أكون بعيد في الواقع. ولذا لاحظوا بعض آيات القرآن الكريم تتحدث عن ملائكة الله الذين عبدوا من قبل البعض، يعني الملائكة عبدت تدري، أو المسيح الذي عبد من قبل من قالوا أنه ابن الله. القرآن يشير يقول أولئك الذين تعبدونهم أحيانا من دون الله، أولئك الذين يدعون، يعني يدعونهم أولئك، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتنافسون أيهم يكون أقرب من الله عز وجل. الله عز وجل في بداية الآيات يتحدث عن هؤلاء الذين عبدوا غير الله من ملائكة ومن مسيح عليه السلام، يقول هالملائكة والمسيح همهم أصلا أن يتقربون إلى الله، يبتغون الوسائل إلى الله عز وجل. يعني كأنه إذا قيل للإنسان أنت تريد أن تسافر إلى أجمل دولة في العالم، يقول أعطوني وسيلة سفر، أعطوني وسيلة سفر، مو كذي؟ وسيلة للسفر. فإذا الإنسان قال أنا أريد أن أقترب من الله، أيضا يركب الوسائل، وسائل للتقرب من الله عز وجل. فيقول أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين يدعون الملائكة والمسيح، هؤلاء الملائكة والمسيح يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب من الله عز وجل. وأعظم مخلوقات الله في القرآن الكريم أيضا المسيح أو الملائكة، حينما يوصفون في القرآن الكريم يوصفون بوصف المقربين، أنهم مقربين من الله عز وجل. فيقول إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة، بعد شيء يقول ومن المقربين، يعني يصفه بوصف أعلى من أعلى أوصاف التي يمكن أن يوصف بها، أنه من المقربين. أعظم فضيلة للمسيح أنه من المقربين إلى الله عز وجل. وهكذا يقول عز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فإذن الهم الأساسي أو الأثر الأول للإيمان بالله عز وجل وبصفاته العليا وأسماءه الحسنى البحث عن القرب، أن تكون قريب من الله عز وجل. وللقرب وسائل، يبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب. الشيء الثاني، الأثر الثاني الذي تجده أيضا معروضا في القرآن الكريم بنحو جلي، الذي يشعر بأن الله ويدرك أن الله هو الخالق المدبر المنان الرحيم الحكيم، أعطاه هذه الحياة وأعطاه هذه الدنيا، كل شيء، كل شيء سألت الله عز وجل الله أعطاك. شنو النتاج الطبيعي، الأثر الطبيعي لهذه النعم؟ أثر الطبيعي الشكر، مشغول بالشكر يكون الإنسان، غير مسألة القرب والتقرب. الأثر الثاني الطبيعي الإنسان يكون مشغول بالشكر. لذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، يعني لغرض الشكر، ليكن عملكم لغرض الشكر وقليل من عبادي الشكور. يعني هذه السمة الأساسية التي يجب أن تنعكس على المربوبين على المخلوقين هو الشكر، ومع ذلك قليل من عبادي الشكور. ولذا الله عز وجل في آيات عديدة، بل كثير من آيات القرآن همها أن تعدد نعم الله عز وجل على الإنسان. يقول عز وجل ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، مع ذلك أنتم لا تشكرون. بل يقول عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنا أعتقد أن معنى الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تستطيعون أن تشكروها، حينما قال لا تحصوها فإذن لا تستطيعون أن تشكروها، ما دام قال ما تقدرون تعدون النعم إذن يريد أن يقول لا تستطيعون أن تشكروا هذه النعم العظيمة. إن الإنسان لظلوم كفار، إذن الإنسان قليل الشكر في الواقع. إذن ردة الفعل الأولى التقرب، ردة الفعل الثانية الشكر، وأما ردة الفعل الثالثة هي نابعة من الفطرة التي تحدثنا عنها. الإنسان الذي أحد نقاط الفطرة الإنسانية التي جرته للبحث عن الله بحثه عن المنافع وخوفه من المضار، قلنا في مسأله. فحينما يكتشف أن الله هو النافع هو الضار، حينما يكتشف هذه الحقيقة هو الخالق هو المدبر هو القهار هو القادر، الشيء الطبيعي يبي منفعة يروح وين؟ لله عز وجل. يريد أن يدفع عن نفسه مضرة يروح لله عز وجل، ما عنده طريق آخر، ما عنده سبيل آخر، هذا راح يكون همه في الواقع. لكن هذا الهم يعني الخوف والرجاء، خوف الأضرار، خوف الغضب الإلهي، رجاء المرضات رضا الله عز وجل، أن يرجو رضا الله عز وجل، على أي بأي نحو ينعكس على الإنسان؟ ينعكس بصورة دعاء ولا لا؟ الإنسان اللي يرجو يبي شيء نفع، يبي ضرر يبي يدفعه، ويدري أن هذا الضرر والنفع بيد الله لا بيد، يقول يدعو الله عز وجل، يرجو الله عز وجل، يبتهل إلى الله عز وجل. إذن الأثر الثالث هو الدعاء انطلاقا من الخوف والرجاء. الإنسان بين الخوف والرجاء، الانعكاس الطبيعي حينما يدرك أن الله هو فقط يجب أن يخاف منه والله هو فقط الذي يجب أن يرجوه، الانعكاس الطبيعي في هذا أن الإنسان يدعو الله عز وجل ويبتهل إلى الله عز وجل. إذن هذا الأثر الثالث، عرفت أن الله هو الخالق هو المدبر بيده ملكوت كل شيء، فإذن همي الأول التقرب، همي الثاني الشكر، همي الثالث الدعاء. إذا هذه الأمور لا تنعكس على الإنسان، لا تبرز على الإنسان، معناه إيمانه فيه خلل. ولذا تجدون من المفردات التي تتكرر في القرآن عند الحديث عن الله القرب، التقرب من الله، شكر الله، هذه مسائل مفردات عقائدية، دعاء الله عز وجل وخوف الله والرجاء من الله عز وجل، كل هذه مفردات أساسية لأنها الانعكاسات الأساسية لعقيدة الإنسان تجاه ربه. ولذا لاحظوا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني يريد أن يقول إيمانك بالله مرتبط بالدعاء. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون، هذا اللي تدعونهم أنتم الملائكة وكذا، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية ميزتها أنها جمعت الأمرين، جمعت الدعاء وجمعت الخوف والرجاء وجمعت الضر والنفع، تحدثت عن الضر والنفع. شنو تبون أنتم؟ نبي النفع ونخر عن الضر، نرجو الله عز وجل، نرجو رحمته، نرجو خيره، ونخاف عذابه، نخاف غضبه. فإذا شو تسوون؟ ندعو الله عز وجل. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهكذا يتحدث عن عباده المقربين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فإذن النتاج الطبيعي للدعاء للخوف للرجاء هو الدعاء. وكل الآيتين الأمر مرتبط، الدعاء مرتبط بالخوف والرجاء. في الحالة الأولى يقول يرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية الثانية يقول يدعونه خوفا وطمعا. واضح أن هذا الأمر مرتبط بهذا الشيء. الآن الحصيلة والنتيجة التي أريد أن أصل إليها، أن الشيء الطبيعي الذي يجب أن يحدث عند الإنسان كجامع لهذه المحاور الآثار، مقلنا تقرب، مقلنا شكر، مقلنا دعاء، خوف ورجاء، الأمر الذي يجمع كل هذه الأمور في القرآن الكريم هي مفردة اعبدوا الله. أصلا اعبدوا الله، عبادة الله عز وجل في القرآن الكريم راح يكون هذا المقصود في النتره. يعني حينما يقول اعبدوا الله لا تعبدوا من دونه شرك، اللي يقصد هذا المعنى، يعني الله عز وجل حينما يحث على هذا الشيء يريد أن يقول هذه المحاور الثلاث: التقرب، الشكر، الخوف والرجاء، الدعاء، هذه لا تكون إلا لله عز وجل. واعبدوا الله ولا تعبدوا من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم، يريد أن يقول لأن البشرية تخيلت أن هناك موجودات أخرى تضر وتنفع غير الله عز وجل، فعبدت غير الله. الله عز وجل في كل كتابه العظيم يقول ما تفعلونه خطأ، تقربكم لا ينبغي أن يكون لهناك، شكركم لا ينبغي أن يكون لهناك، خوفكم، رجاؤكم، دعاؤكم لا ينبغي أن يكون له، فقط لله عز وجل. هذا معنى أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الشيء الأساس الذي يدعو إليه، وهذا معنى العبادة. أنا أريد أن أقول قد يتبادر إلى ذهنكم أن العبادة يعني الصلاة والصيام، هذا صحيح، هذا اسم للعبادة، يعني الصلاة منسك، الصلاة عبادة من العبادات، لكن حقيقة العبادة التي في مثل قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، حقيقته أن هذه الأحاسيس التي تنعكس، ينبغي أن تنعكس عند الإنسان حينما يعرف قدرة الله، خلق الله، تدبير الله، عظمة الله، قاهرية الله، حكمة الله، حينما يعرف هذه الأوصاف يجب أن يكون إنسان شاكر، متقرب، خائف، راجي، داعي لله عز وجل. هذه تشكل لب العبادة، لب الصلاة، لب الصوم، لب المناجات، هذه حقيقتها في الواقع. فإذا صلاتك، صومك احتوت مثل هذه الحقائق هي المقبولة، لذا قال تعالى أقم الصلاة لذكري، هي أقرب أن يكون المعنى أقم الصلاة لشكري، شكر الله عز وجل، لأن أكو ارتباط كبير بين الذكر وبين الشكر كما سيتضح. فعلا البشرية إذا تتركها وفطرتها تريد أن تعبد الله عز وجل، لكن لا تستطيع بفطرتها أن تدرك إلا عبادات أو تقربات بسيطة، أوضحها تقديم القربان لله عز وجل. ولذا في قصة ابني آدم ماذا تجدون العبادة التي برزت في الواقع؟ إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. واضح أنه البشرية استطاعت بفطرتها أن تقول أنا أستطيع أن أتقرب إلى الله، أنا أستطيع أن أشكر الله عز وجل، أنا أدفع ما أخاف من الله، أرجو ما أرجو من الله بأن أذبح له قربان. فبدأ يستكشف فكرة العبادات. لكن حينما الله عز وجل أرسل الرسل قال لهم لا، العبادات أنا أحددها لكم، أنا أعلمكم المناسك. لذا لاحظوا دعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. المقصود أرنا مناسكنا يعني طريقة التقرب لك، أنت علمنا شلون نتقرب لك يا رب العزة. وهكذا يقول: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طريقة العبادة طريقة من الله عز وجل، لكن نهاية الحقيقة يعني العبادة اسم للمنسك، اسم للصلاة، اسم للحج، لكن حقيقتها يجب أن تدور على التقرب، على الشكر، على الخوف والرجاء، على دعاء الله عز وجل. وهذا معنى ما يتكرر في كثير من آيات: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني خافوا الله، اشكروا الله، تقربوا إلى الله، ما لكم أي موجود آخر يمكن الإنسان يتقرب إليه أو يشكره، لا يوجد مخلوق آخر في الكون كله. وللحديث بقية. اللهم صل على محمد وآله، واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة وسببا إلى النجاة في عرصة القيامة وذريعة إلى جنة الخلد الدائمة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلق محمد وآله أجمعين.